أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. نزل الكلام في الصفة المشبهة باسم الفاعل التي كانت فرعا عنه في العمل. فكل ما هو تعريف الصفة المشبهة شخصه الدالة على إفادة الثبوت أو الحدث لا الحدوث لا تدل على إفادة الحدوث. ما معنى أنها تدل على الثبوت شيخ إبراهيم؟ يعني كل اسم فاعل دل على ثبوت الحدث في صاحبه يكون صفة مشبهة أم لا؟ يعني لو سألنا ما النسبة بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة؟ توافق الشيخ صالح؟ هل توافق على الجواب؟ يعني الشيخ أحمد ما فهمته منه أن النسبة بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة هي التساوي. فوق عليكم السلام. فكلما دل اسم الفاعل على ثبوت الصفة كان صفة مشبهة. هذا الذي تفضلتم به؟
ما كل التباين
تباين؟
نعم.
كيف؟
لأن صفة المشبهة تدل على صفة التي لا تجدد ولا تغير، إنما ثابت فكل صفة التي يكون على هذا المنال أو على هذا المنال
منوال
يكون صفة المشبه.
نعم. وإذا لم يكن على هذا المنوال
فإنه إما
اسم فاعل
أو اسم مفعول.
أها. فإذا كيف نوفق بين القول بأن الصفة إذا دلت على الثبوت فهي صفة مشبهة وإن لم تدل فهي اسم فاعل؟ هذا لا يعني على أنه هناك تساو بينهما كما تفضل الشيخ أحمد.
ليس هناك تساو لأن الذي لا يدل على الثبوت قد يكون
أحسن. فإذا إذا دلت على الثبوت تكون قد انتقلت عن اسم الفاعل وإن شاركته في اللفظ وإن شاركت اسم الفاعل في اللفظ، إلا أننا لم نلتزم أن كل ما هو على وزن فاعل فهو اسم فاعل، أو كل ما انقلبت ياء مضارعه ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره أو فتح ما قبل آخره فهو ماذا؟ اسم فاعل أو اسم مفعول. لم نلتزم ذلك، وإنما إضافة إلى هذه المسائل، يعني أن يكون على وزن فاعل أو أن يكون على وزن مفعول أو أن تنقلب ياء مضارعته ميما مضمومة وينفتح ما قبل آخره أو ينكسر ما قبل آخره، إضافة إلى هذا الذي فيه ارتباط باللفظ والهيئة لابد وأن نلتفت إلى المعنى، فنضم إليه نقول علاوة على ذلك يوجد عندنا المعنى، لابد من ملاحظة المعنى. فإما هذا الذي على هذه الصيغة أن يدل على الحدوث وإما أن يدل على الثبوت، فإن دل على الثبوت فهو صفة مشبهة وإن كان على وزن فاعل أو كان مضارعا أبدلت ياء مضارعته ميما مضمومة وماذا؟ كسر أو فتح ما قبل آخره. وإن لم يدل على الثبوت فهو إما اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول. ولهذا قد نرى صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل، قد نرى صفة مشبهة الثلاثي أو صفة مشبهة على وزن اسم المفعول المأخوذ من الثلاثي، صفة مشبهة على وزن ماذا؟ اسم الفاعل المأخوذ من غير الثلاثي، صفة مشبهة على وزن اسم المفعول المأخوذ من غير الثلاثي. مثلا لو كان زيد خطيبا فنقول زيد منطلق اللسان، منطلق يعني لسانه طلق، فهذا منطلق اسم مفعول أم اسم فاعل؟ اسم فاعل، إلا أنه ليس على وزن فاعل فلم يؤخذ من الثلاثي، لكنه صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ لماذا؟ لأنه يدل على صفة ثابتة في الموصوف، يدل على صفة ثابتة مستقرة في الموصوف غير جاء متجددة وحادثة وطارئة. الآن تباين، صفة التباين، فلا شيء من الصفة المشبهة باسم الفاعل عليكم السلام، ولا شيء من الصفة المشبهة باسم المفعول، كما أنه لا شيء من اسم المفعول بصفة مشبهة، ولا شيء من اسم الفاعل بصفة مشبهة، حيث إن الفرق بينهما أن هذا يدل على الثبوت وذلك يدل، وكلاهما يدلان على الحدوث.
الثبوت
ليس مرحلة معينة. نعم، هذا قلنا لا نريد من الثبوت أن يكون من الأزل إلى الأبد، بل أن يعني عادة المسائل التي تكون ثابتة أكثر ما تكون مرتبطة بالمسائل الخلقية، بالمسائل الخلقية أو بالمسائل التي ترتبط بخلقة الإنسان كالجمال مثلا، إما خلقية وإما خلقية. الخلقية قد تكون بالنسبة لنا أشد ثباتا من الخلقية، لأنه يولد مثلا ووجهه أبيض حتى يموت يبقى وجهه أبيض، يعني يبقى على هذه البشرة، يولد وجهه أسود يبقى على هذه البشرة، يولد مثلا عيناه بشكل معين كالصينيين مثلا، مثلا عينه مشطورة هكذا فيبقى، أو الأفغان فتبقى عينه هكذا إلى أن يموت، صفة ثابتة في العين. أزرق العينين تكون هذه الصفة ثابتة، فغالبا هذه الصفات في الخلق أكثر منها ثباتا في الخلق، لأن الخلق خاضع لمسألة التربية، ومع أنه خاضع لمسألة التربية فتارة يكون على مستوى ملكة عند الإنسان، كما لو كان الكذب عنده ملكة أو الصدق عنده ملكة، وأخرى لا يكون ملكة، لا يكون ملكا. ولذلك في الآية القرآنية ضائق به صدرك، يخاطب النبي صلى الله وسلامه عليه، ضائق، ضائق مش ضيق، صور ضائق الآية، فضائق هنا اسم فاعل أم اسم مفعول؟ لماذا؟ لأنها تدل على الحدوث، لأننا لا نلتزم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بأن ضيق صدر الرسول حالة ثابتة عنده، أنه دائما صدره ضيق. ألم نشرح لك صدرك؟ عكس الضيق، ألم نشرح لك صدرك؟ فعندما يقول له ضائق صدرك، يعني حصلت له في مرحلة من المراحل زفرة من الظروف طرأ عليه هذا الأمر، أما ليس هذا الأمر ماذا؟ ثابت. طيب هنا قد يسأل سؤال، ضائق صدرك أصلا هل يحتمل فيه أن يكون صفة مشبهة؟ ما الصفة المشبهة فيها شروط، من أهم شروطها ومن أهم الفروقات أيضا بينها وبين غير الثبوت والحدوث بينها وبين اسم الفاعل، اسم الفاعل من أي شيء يؤخذ؟ من اللازم والمتعدي، من مصدر الفعل اللازم والمتعدي. أما الصفة المشبهة طيب في ضائق، أصلا يمكن نحن من أول الطريق قبل أن نلتفت إلى المعنى، ألا يمكننا أن نميز الصفة المشبهة من اسم الفاعل من خلال اللزوم والتعدي؟ يمكن ذلك، لكن المشكلة أين تقع؟ متى نحتاج إلى الثبوت والحدوث؟ فيما لو كانت مأخوذة من اللازم، وهي لا تؤخذ إلا من اللازم، اسم الفاعل يؤخذ من اللازم أيضا. نعم، لو واجهنا صيغة وهيئة معينة مأخوذة من المتعدي قطعا ليست صفة مشبهة، مباشرة نعلم أنها ليست صفة مشبهة. أما لو واجهنا صيغة وهيئة قد أخذت من اللازم، حينئذ نستطيع إلى مفرق ومميز آخر، حيث إن الصفة المشبهة واسم الفاعل كلاهما يشتركان في أي شيء بأنهما يؤخذان من اللازم، فهذا يؤخذ من اللازم وذاك يؤخذ من اللازم، لكن حينئذ لابد من الرجوع إلى الحدوث والثبوت. فما كان مأخوذا من اللازم ودل على الحدوث اسم فاعل، ما كان مأخوذا من اللازم ودل على الثبوت صفة مشبهة. هذه الصفة المشبهة قلنا لماذا عملت؟ لأنها شابهت اسم الفاعل. جيد، ما هو وجه الشبه بينهما؟ كلاهما يؤنثان يثنيان ويجمعان، مؤنث مثنى جمع. جيد، الآن فإذا قلنا هي فرع عنه في العمل، طيب إذا كانت هي فرعا عنه في العمل، اسم الفاعل متى عمل؟ ما هي الحالات التي عمل فيها؟ عمل في حالتين، إما أن يكون بأل وإما لا. فإذا كان بأل كفته أل مؤونة القتال أو مؤونة القتال، كفى الله اسم الفاعل القتال والشروط بأل، لا يحتاج بعدها إلى شيء. وإن لم يكن بأل احتاج إلى شرطين، أن يكون للحال أو الاستقبال، وأن يعتمد. فإذا عندنا شروط في عمل اسم الفاعل وهو أصل. نأتي إلى الفرع، نسأل سؤالا، هذه الشروط هل لابد من اشتراطها في الفرع أم لا؟ الذي هو الصفة المشبهة، الصفة المشبهة فرع في العمل عن اسم الفاعل، عملت وعملها نابع منه، نابع منه لأنها شابهته عملت، وحتى يعمل الأصل لابد له من شروط. طيب إذن الفرع هل لابد له من شروط حتى يعمل؟ من باب أولى، إذا كان الأصل لابد له من شروط فكيف بالفرع؟ بل لعل الشروط في الفرع تكون أكثر، لأنه فرع، لأنه أضعف، لأنه ضعيف بالنسبة إلى ذلك. ما ذكرناه من شروط الاعتماد في اسم الفاعل تأتي في الصفة المشبهة، فالصفة المشبهة حتى تعمل لابد وأن تعتمد أيضا كما يعتمد اسم الفاعل. هذه خصوصية ومميز بينهما، حيث إننا لم نلتزم بأن الصفة المشبهة تدل على الماضي المنقطع بخلاف اسم الفاعل فقد يدل على الماضي المنقطع، فهذه الخصوصية محفوظة بينهما. لكننا الآن انتقلنا إلى شروط العمل، كل ما ذكرناه من مميزات نلتزم به لا نعود إليه، هذا يفرق عن هذا بأمور ذكرناها. الآن بعد هذه المسائل تصل النوبة إلى أننا هذه التي حدثنا أنها صفة مشبهة نعملها أم لا؟ فنقول حتى نعملها لكي تعمل لابد وأن ماذا؟ تعتمد كما اعتمد أصلها في العمل. فإذا كان أصلها يحتاج إلى الاعتماد فكيف بها وهي أضعف منه؟ طيب الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، اسم الفاعل ماذا يفعل؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا، لكن لما كانت مأخوذة من مصدر الفعل اللازم والقاصر لا يحق لها أن تنصب مفعولا به، لأن اللازم لا يتعدى إلى مفعول به، الحدث الذي يفيده الفعل اللازم كنامة لا يصل هذا الحدث إلا إلى فاعل، ولا يصل هذا الحدث إلى مفعول، وهو ليس كالمتعدي، فالمتعدي كضربة الحدث الذي يفيده الفعل ضربة كما يصل إلى الفاعل يصل إلى المفعول، ضربة هذا حدث الضرب فاعله هو الذي يقوم به ومفعوله هو الذي يقع عليه، فهذا الحدث يصل إلى فاعل ويصل إلى مفعول، أما النوم فيصل إلى فاعل فقط. إذا أردت أن تعديه فلا بد من أن تتوسل بمسائل إضافية، إما أن تتوسل بحرف الجار فيكون الجار والمجرور مثلا في محل نصب مفعول به، وإما أن تزيد على أوله همزة أو تضعفه، حينئذ يمكنك أن تعديه، وإلا على ما هو على أصل خلقته ووضعه لا يمكنه أن يتعدى. فإذا الصفة المشبهة لا ترفع إلا فاعلا، لكن لما شبهناها باسم الفاعل واسم الفاعل ماذا؟ ينصب مفعولا، وهي شبيهة به، فهي إذن تنصب شبيه ما ينصب، هي شبيهة باسم الفاعل فتنصب شبيه ما ينصب، هي شبيهة باسم الفاعل واسم الفاعل ينصب ماذا؟ مفعولا، فما تنصبه شبيه بما ينصبه. وضحت الفكرة كيف؟ اسم الفاعل ينصب مفعولا، عندنا مشبه به وعندنا مشبه وعندنا وجه الشبه، المشبه به اسم الفاعل. المشبه الصفة المشبهة. الصفة المشبهة لا يحق لها النصب لأنها مأخوذة من اللازم، أما اسم الفاعل فيحق لها النصب لأنه مأخوذ من اللازم والمتعدي، فما كان مأخوذا من المتعدي منه ماذا له أن ينصب. طيب
إذا كان هو مأخوذ من المتعدي ينصب لا
يصل وجه الشبه الذي لا لماذا الصفة المشبهة شابهة
سؤال لطيف. لاحظوا ماذا كان السؤال،
قل اسم الفاعل يؤخذ من اللازم والمتعدي والصفة المشبهة تؤخذ من اللازم فقط، اللازم لا يحق له النصب يرفع فقط. فإذا نجعل وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل المأخوذ من اللازم فقط، فهذا لا يحق له النصب وهذا لا يحق له النصب، فحينئذ هذه تبقى ترفع فقط وعليكم السلام. لكن المسألة ليست كذلك، لأن الصفة المشبهة شابهت اسم الفاعل، اسم الفاعل أعم من المأخوذ من اللازم والمتعدي. كيف وجه الشبه بينهما؟ ما هو؟
يثنى ويجمع،
والذي يؤنث ويثنى ويجمع من اسم الفاعل ما أخذ من اللازم وما أخذ من المتعدي، فهي شابهة القسمين معا. لما شابهت القسمين معا فمن الأقسام ما ينصب مفعولا به، فإذا شابهت ما ينصب مفعولا به فتأخذ حكمه لوجه الشبه. ما الفرق بيني وبينك؟ أنت تثنى وتؤنى وتجمع، وأنا أؤنى وأثنى وأجمع، فلماذا يحق لك ما لا يحق لي؟ لكن لما كان هذا شبيها بهذا، الصفة المشبهة شبيهة بماذا؟ باسم الفاعل. اسم الفاعل ينصب مفعولا. طيب نحن نقول هنا رفع الفاعل لا خلاف، هذا يرفع فاعلا وهذا يرفع فاعلا حتى وإن لم تشبه الوجه، هو وجه الشبه نستفيد منه في نصب المفعول يعني في الأمر الزائد. طيب إذا نريد أن ننصب هذا شبيه لهذا، فمعمول هذا يكون شبيها لمعمول هذا، هذا الصفة المشبهة شبيهة باسم الفاعل، فمعمول الصفة المشبهة شبيه بمعمول ماذا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل ينصب مفعولا، فالصفة المشبهة تنصب شبيها بالمفعول. لاحظوا كيف أصبحت المفارقة؟ المفارقة الصفة المشبهة شبيهة باسم الفاعل، فمعمول الصفة المشبهة شبيه بمعمول ماذا؟ ولهذا سمي ما تنصبه الصفة المشبهة شبيه بالمفعول به، فإما أن نعربه تمييزا فيما لو كان نكرة، وإما أن نعربه شبيها بالمفعول به منصوب. إذا كان كيف؟
يعني هو هم كان لازم هم يؤنث ويثنى ويجمع،
يعني هو الفاعل المأخوذ من اللازم. نعم
ايش الفاعل المأخوذ
من اللازم؟ يعني مثل نائم، فتقول نائمة نائمان ونائمون، المتعدي مثل ضارب، ضاربة وضاربان وضاربون.
لا احنا نشوف هذا الاشكال اللي طرحه شفته في انه من دار الغايه انه يؤنث اعم في العموم، في العموم ايش الفاعل عموما
لا لا، الصفة المشبهة تشابه اسم الفاعل بكلا قسمين، ليس لا تشابه، كان إشكال الشاب أنه تشابه اللازم، الصفة المشبهة أخذت من اللازم، فلماذا لا نتصف في تشبيهها على اللازم؟ نشبهها باسم الفاعل، لكن نشبهها باسم الفاعل اللازم فقط. نقول لماذا نحصر الوجه الشبه باللازم فقط؟ وجه الشبه أليس موجودا في المتعدي أيضا؟ اللازم يؤنث ويثنى ويجمع، والمتعدي يؤنث ويثنى ويجمع، فإذا وجه الشبه كما هو موجود في هذا موجود في هذا،
فإذا كان الاسم الفاعل ولدان هل يحق لنا أن نقول الصفة المشبهة تشبه الولد الأول فقط؟ طب نقول يا أخي بين لي وجه الشبه بين الصفة المشبهة والولد الأول الاسم الفاعل. نقول تشبهه في أنه يؤنث ويثنى ويجمع. طيب نأتي إلى الولد الثاني نقول ها اللزوم موجود في إيماء لكننا لا نركز وجه الشبه بينهما. نعم يمكنك أن تقول هناك وجه مفارقة بين الصفة المشبهة المأخوذة التي تؤخذ من اللازم واسم الفاعل المأخوذ من المتعدي. هذا وجه مفارقة صحيح، إلا أن ما دعا إلى إعمال الصفة المشبهة هو هذا الوجه، مع أنهم يلتزمون ومرتبطون إلى هذه المسألة صحيح، لكنهم عندما نأتي إلى كلمات العرب نرى أن العرب أعملوا الصفة المشبهة مع أنها ماذا؟ تشبه هذين القسمين، شبهت بهذين القسمين معا ولم تشبه بواحد منهما. والدليل على ذلك أنهم أعملوها المصر لو كانت تشبه هذا القسم فقط، يعني اسم الفاعل المأخوذ من اللازم، فهذا أيضا لا يعمل المصر، فهذا أيضا لا يحق له أن ينصب. الذي يحق له أن ينصب هو المأخوذ من المتعدي، فشابهت المتعدي فأخذت حكمه. هل أن سنة قاعدة مضطردة هكذا؟ لا، لكن نحن دائما نعود ونركز على أنه نحن في مقام تبرير وفلسفة الجريمة بعد الوقوع. يعني العرب نصبت، لماذا نصبت؟ نأتي للفلسفة هذا المطلب فنسن هذه القاعدة ونأتي بنكات استقرابية لكي نوضح المسائل، وإلا أن نقسم يمينا على أن العرب أعملت الصفة المشبهة لأنها شبهت الصفة وكان في ذهن العربي الجاهلي الذي يرتضع من ثديي الناقة وجوه الشبه هذه بهذا الترتيب وهذا التقسيم، من أين لنا ذلك؟
حتى لا نتجمع لهذا يعني عن المراد من الشبه في الجملة وفي الجملة.
لا، هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات. ذلك الشبيه إما أن نقول مثلا الجملة والشبيه بالجملة، الشبيه بالجملة جار ومجرور أو ماذا أو ظرف زمني أو مكاني، هذا اصطلاح للشبيه. لكن إذا كنت أنت تشبه الشيخ ألا يحق لي أن أقول أنت شبيهه؟ لا يحق لك أن تقول لي لا، لفظ الشبيه واصطلاح الشبيه يستعمل في مورد خاص، ليس الأمر كذلك. هو اصطلاح، هو تسمية أطلق على ما تنصبه الصفة المشبهة شبيها. طب شبيه لأي شيء؟ عندما تستعمل لفظ شبيه يعني عندنا مشبه ومشبه به ووجهه شبه، فإذا لابد أن نضع له مقابلا حينئذ. المقابل هو معمول اسم الفاعل، فهو يشبه وجه الشبه بينهما منصوبان، هذا شبيه بهذا بأنهما منصوبان.
هذا
لا يشبه المفعول، وإلا هو في أصل حقيقته كما سوف يتبين معنا وفاعل في أصل حقيقته فاعل لأن عامله مأخوذ من اللازم. كيف يمكن أن نحول اللازم لا يصل إلا إلى فاعل؟ هذا الفاعل سنحوله إلى ماذا؟ إلى مفعول. سوف يأتي معنا الآن بيان في هذا الأمر، سيذكر لنا المصنف معضلة سوف نحاول حل تلك المعضلة، سيذكر لنا سطرا مبكلا مرتبا سنعمل على علاجه في علاج هذه المعضلة التي سيذكرها لنا المصنف. سوف نلجأ إلى هذا الأمر أنه اسم الصفة المشبهة لا تعمل لا ترفع إلا فاعلا، هذا الفاعل سنحوله إلى مفعول به تمهيدا له لكي نؤهله لكي نعمل به عملا آخر وهو الجر. الأمثلة الموجودة عن العرب فيها ما هو منصوب وفيها ما هو مخفوض. العرب الجاهليون الذين يحتج بقولهم وردت عنه أمثلة فيها ما هو المنصوب وما هو المخفوض، فماذا نفعل به؟ نرمي به؟ لا بد وأن نبرهنه ونفلسفه. عندما برهناه وفلسفنا جاءوا بهذه النظرية في برهنته وفلسفته. نقول هلا نعم
اسم الفاعل لا ينصب الا اسما واحدا. لا لا، الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، هذه العبارة ذكروها لكي يقولوا بأن الصفة المشبهة لا تنصب إلا شبيها بالمفعول الواحد، يعني معمولها واحد فقط، تنصب واحدا فقط، لا تنصب إلا معمولا واحدا، لا تنصب أكثر من معمول. يقول لمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال. الآن نحن حددنا أن هذه الكلمة صفة مشبهة،
صفة مشبهة،
معمولها كيف نتعامل معه؟ يعني ما يأتي بعدها وتريد أن تعمل به كيف نتعامل معه؟ نرفعه، نصبه، نخفضه، أم ماذا؟ طيب، يجوز لك أن ترفعه، ويجوز لك أن تنصبه، ويجوز لك أن
في جملة واحدة
لكن في الفاظ متكررة، في استعمالات متكررة لهذه الجملة، ولا لا يجوز لنا أن نقول مثلا مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه مثلا، او حسن وجهه مثلا، حسن وجهه، لا
يفرق لانه حينئذ تكون قد جمعت بين التنوين والاضافه،
ففي نفس الكلمه لا، في استعمالات متكرره للجمله، وكل استعمال لا بد من ان تلاحظ فيه ضوابطه، فعندما تضيف لا بد لك من ان تحذف التنوين حينئذ. طيب، فاذا حددنا ان هذه الكلمه صفه مشبهه، حينئذ معمولها ماذا نفعل به؟ يقول لك فيه ان ترفعه، ولك فيه أن تنصبه، ولك فيه أن تخفضه. أما إذا رفعته فما هو وجه الرفع؟ لو سئلت لماذا رفعته فنقول رفعه سهم، رفعه سهم، نرفعه على أنه فاعل، نرفعه على أنه فاعل للصفة المشبهة، لا تنصب الصفة المشبهة، لا تنصب بحسب أصلها، لكن بعد أن شالها اسم الفاعل صارت تنصب، لذلك نقول من أحد الوجوه في معمول أن تنصبه الرفع قطعا ترفع، ما لازم يرفع. إذا قلت نام زيد، نام زيد، نام فعل لازم عن متعد، لازم وقد رفع، لا كلام عندنا في الرفع، كل الافعال ترفع، اللازم هنا والمتعدد. النائم يرفع، نعم يرفع، ماذا يرفع؟ اليقظه عنه. فالافعال ترفع لا اشكال في رفعها، الكلام في نصبها، ان تتعدى عن الرفع الى نصب، حينئذ نشا عندنا لازم ومتعد، إذا كان متعديا حينئذ يقع الكلام في نصبه، ينصب مفعولا واحدا، ينصب مفعولا، ينصب ثلاثة مفاعيل. فإذا رفعنا المعمول فنقول هذا المعمول فاعل للصفة المشبهة. هناك وجه آخر ذكره الكسائي، قال نرفعه على أنه بدل من ضمير مستتر بالصفة المشبهة، الضمير المستتر هو الفاعل، نرفعه على أنه بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة، هذا الضمير المستتر هو الفاعل.
مستتر وجوب؟
ها؟
مستتر وجوب ولا لا؟
ما أنت إذا ذكرت يعني تريد أن تظهره، يجوز لك أن تظهره بدليل الوجه الأول، لكن إذا أظهرته لا بد أن تحوله إلى اسم ظاهر. تحوله حينئذ إلى اسم ظاهر، لا يكون ضميرا. أظهرناه.
حسب الشرط؟
ها؟
هذا هو الشرط.
ما إذا أظهرته حينئذ يكون فاعلها إما ضميرا أو ظاهرا. إذا كان ضمير نريد أن نقول إما مستتر أو بارد. حسن هو هذا فعلا لا أدري جوابه بالدقة. أريد أن أرى أنه إذا ذكر حينئذ
فهل تذكر؟ إذا ذكر فمن الواضح أننا نبدل ما بعده منه. أما أصل الكلام أنه هل يجوز أن يذكر أم لا؟ لا، ما الضمير إما مستتر وإما بارد.
هو قال مستتر يعني
إيه هو حلل ذلك. الشيخ سؤاله في محل آخر أنه هل يجوز لنا أن نجعل فاعلها ضميرا على أن يكون هذا الضمير باردا؟ هون السؤال.
غدا إن شاء الله ندور لوجود لإيجاد جوابنا.
أما المفروض إذا كان إذا نصبنا فهذا المعمول لا يقل إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إذا كان نكرة فلك فيه وجهان، إما أن تنصبه على أنه شبيه بالمفعول به وإما أن تنصبه على أنه تمييز للصفة المشبهة باعتبار أن التمييز لا يكون إلا نكرة. أما إذا كان المعمول معرفة فهذا الوجه وجه التمييز يحفظ تلقائيا، لأنه في بحث التمييز اشترطنا أن يكون التمييز ماذا؟ أن يكون التمييز نكرة. فحينئذ يبقى له في النصب وجه واحد وهو على أنه منصوب على أنه شبيه للمفعول به. وأما إذا قصدته ففي باب القصد لنا وسيلتان، إما أن نقصد بالحرف وإما أن نقصد بالإضافة. ما قصد فيه هنا هو القصد بالإضافة. هو القصد بالإضافة. هل ذهب بعضهم إلى أن المقصود هنا مقصود بالحرف وقدر حرف جر وقدر حرفا جرا، إلا أن المصنف لم يذكره. يقول ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال: أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه. حسن صفة للرجل، حسن صفة للرجل، وجهه فاعل لحسن، وجهه فاعل لحسن. طيب نحن هنا وذلك على ضربين، أحدهما الفاعلية الثاني الإبدال. الفاعلية وهو متفق عليه بين النحاة، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير. لماذا؟ لأنه لا يجتمع فاعلان على حدث واحد إلا أن يكون كل منهما جزء علة. أما أن يكون كل منهما علة تامة فيستحيل ذلك، لأن المعلول إذا صدر من العلة الأولى فالعلة الثانية ماذا تصدر؟ المعلول صدر. يعني نحن طلب منا شخص أن نصدر صوتا، هذا الأمر موجه إلى كل واحد منا، فقمت أنا وضربت بيدي على الأخرى صدر الصوت. المطلوب إصدار صوت واحد، صدر الصوت. لو ضرب الشيخ صالح بيده على الأخرى فحينئذ سيصدر صوتا آخر ولم يستطيع إصدار هذا الصوت الذي صدر مني، بخلاف ما لو وضعت يدي ووضع يده على مستوى واحد وأنزلنا اليدين في نفس اللحظة بحيث صدر الصوت منهما معا، كما لو كان الأمر بالإصبعين. يقول لي مثلا أصدر صوتا بإصبع واحد، بإصبع واحد صدر الصوت، بالإصبعين صدر الصوت من الإصبعين كل واحد منهما على نحو جزء العلة. المعلول واحد والعلة متعددة، لكن ليس كل واحد منهما علة تامة، لأن كل واحد منهما علة تامة يعني يصدر منه صوت كامل لوحده. طيب وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان،
فاعلان على أن يكون كل فاعل منهما علة تامة لهذا لهذا الحدث. أما إذا كان كل منهما جزء علة كما لو أكل زيد وعمر الطعام، الطعام أكل، من فاعل هذا الأكل؟ زيد وعمر، كلاهما قاما بفعل واحد وهو أنهما أوجدا حدث الأكل، كل واحد منهما على نحو جزء العلة، فهذا لا إشكال. الثاني الإبدال، ولهذا كان عندنا فاعل مثنى وفاعل ماذا؟ جمع. وإن كان في مسألة الفاعل المثنى والجمع يمكننا أيضا أن نحمل على التفرقة، يعني الصادر عندنا مفعول الفاعل المثنى، الصادر قد يكون حدثين ليس بالضرورة أن يكون حدثا واحدا، ليس بالضرورة أن يكون حدثا واحدا. تارة نرى أن زيدا وعمرا ماذا؟ أطلقا الرصاصة على بكر وأصاباه في نفس اللحظة، فالذي تحقق عند بكر هو حدث الموت، أوجدا عنده حدث الموت في لحظة واحدة، وأخرى لا، يكون كل واحد منهما قد أوجد حدثا لوحده، واحد جرحه أو مثلا قتله وأكد قتله. يقول الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجاز ذلك الفارسي، عفوا مش الكسائي. طيب الفارسي الآن بعد الفارسي معاش عندنا مطلب له علاقة ببحثنا، يريد أن يأتي به تطبيق من تطبيقات الفارسي لمبدأ عنده وهو الإبدال من الضمير المستتر في الوصف. هذا المبدأ طبقه الفارسي في مبحث آخر في مبحث اسم المفعول، أيضا هناك في مبحث اسم المفعول جاء الفارسي ليبدل من الضمير المستتر، فقال وخرج عليه، على أي شيء؟ على إبدال الضمير، على الإبدال من الضمير المستتر في الوصف، وخرج عليه يعني على الإبدال من الضمير، على هذا القانون، على هذه القاعدة، قاعدة الإبدال من الضمير المستتر، قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هل نعم لا خرج يعني برهن وفلسفة، لو سألته ماذا تعرب هذه الآية لقال لك الكسائي الأبواب بدل، تقول له بدل من أي شيء الفارسي، يقول لك بدل من ضمير موجود في مفتحة، مفتحة يعني مفتوحة، اسم مفعول، اسم المفعول يرفع فاعلا أم يرفع نائبا عن الفاعل؟ يرفع نائبا عن الفاعل. فالفارسي قال الأبواب بدل من ضمير موجود في مفتوحة مفتحة مرفوع على أنه نائب عن الفاعل، هذا بدله، هذا بدل منه.
كان بدل لازم يكون مرفوع،
ها وهو مرفوع الأبواب فتحت لهم الأبواب. غيره من النحاة قال الأبواب هي نائب، هي نائب الفاعل، مفتحة لهم الأبواب، الأبواب نائب فاعل اسم المفعول. الفارسي قال لا، نائب الفاعل ضمير مستتر في مفتحة، والأبواب ماذا؟ بدل عن تلك عن ذلك الضمير، فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل. لماذا قال على النيابة عن الفاعل؟ لأن مفتحة اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائبا عن الفاعل ولا يرفع فاعلا، فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا، هذا الضمير مرفوعا على النيابة عن الفاعل، لأن اسم المفعول يؤخذ من الصيغة من الفعل المبني للمفعول أو المجهول، وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل، مفتحة هي الأبواب بدل بعض من كل. هل هنا ذهب بعضهم بعض النحاة إلى نفس ما ذهب إليه الفارسي على خلاف في نوع البدل، البدل عندنا على ثلاثة أقسام، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، وبدل اشتمال، فقالوا هنا البدل بدل اشتمال وليس بدل بعض من كل كما ذهب إليه الفارسي. الوجه الثاني من النصب، الوجه الثاني من معاملة معمول الصفة المشبهة النصب. طيب على أي شيء ننصبه؟ لماذا ننصبه؟ قال فلا يخلو إما أن يكون هذا المعمول نكرة وإما أن يكون معرفة، كقولك وجها أو كقولك الوجه، مررت برجل، ماذا كان المثال؟ مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن وجها. طيب مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، او مررت برجل حسن وجها، كلاهما منصوب الوجه ووجها، معنى اضافي هون حسن الوجه وحسن وجها، معنى اضافي. التنوين دليل على اننا لم نضف في حسن عندما نولنا حسن، فمعنى ذلك اننا لم نضف، لكن ما بعدها اما ان نرفعه مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن وجها، اما ان نرفعه واما ان ننصبه. الان اذا نصبناه فاما ان يكون نكرة واما ان يكون معرفة. اذا كان نكرة فلنا ان نخرجه، اما على انه تمييز من الحسن، تمييز للحسن، واما انه لانه لماذا نميز الحسن؟ لان الحسن قلنا في التمييز نحن ماذا نرفع ابهاما عن الذات، بخلاف ماذا؟ الحال، حيث نرفع ابهاما عن الهيئة. اصلا هل يوجد عندنا ابهام في المقام؟ لو قلنا مررت برجل حسن يوجد ابهام، اي شيء فيه حسن؟ الوجه، الرأس، الشعر، الجسم، العين، الثياب، اي شيء فيه حسن؟ فاذا فيه ابهام، ناتي لنرفع الابهام، فيصح ان نجعله تمييزا ويصح ان نجعله شبيها بالمفعول به فقط. الوجه الثاني النصب، فلا يخلو اما ان يكون نكره كقولك وجها، او معرفه كقولك الوجه. فان كان نكره وجها مررت برجل حسن وجها، فنصبه على وجهين، احدهما ان يكون على التمييز وهو الارجح، والثاني لما فيه من معنى رفع ابهام الذات، والثاني ان يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. طبعا اذا فررنا من النصب على الشبه بالمفعول به، نكون قد اقتربنا من ماذا؟ من حقيقة الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة مأخوذة من اللازم، واللازم لا ينصب مفعولا به، فنبتعد عن نصبه على أنه شبيه بالمفعول به. فكلما ابتعدنا عن الصلاحيات الإضافية كلما كان أفضل، صحيح؟ فإذا كان مأخوذا من اللازم، لماذا تنصب به مفعولا به؟ ابتعد عنه. فكان وجه النصب على التمييز أرجح من وجه النصب على المفعول، على الشبه بالمفعول. فإن كان أما إذا كان معرفة، تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. حينئذ وإن كان فيه بعض عن حقيقة الصفة المشبه، إلا أنه متعين. لماذا؟ لأن النصب على التمييز مخالف للقاعدة، والابتعاد عن حقيقة الشيء مع إعمال هذا الشيء بشروط معينة أولى من مخالفة القاعدة، أولى من النصب على التمييز. أن التمييز لابد وأن يكون نكرة، وهذا نفرضه أن المعمول معرفة فيه ألف ولام، ألف ولام، فحينئذ لا يمكننا أن نجعله تمييزا، لا مناص لنا ولا مفر من أن نجعله ماذا؟ شبيها بالمفعول به، منصوبا على أنه شبيه بالمفعول به. قلنا لماذا سمي شبيها بالمفعول به؟ لأنه معمول لعامل شبيه باسم الفاعل، اسم الفاعل الذي ينصب مفعولا به، شبيه بالمفعول به لأنه معمول لعامل، هذا العامل الذي هو الصفة المشبهة شبيه باسم الفاعل، اسم الفاعل الذي ينصب مفعولا به، فهذا شبيه بمعمول ذاك، كما أن عامله شبيه بعامل ذاك. أما الوجه الثالث وهو الجر، وذلك بإضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى معمولها، إضافة الصفة إلى معمولها. طيب وعلى هذا الوجه إضافة الصفة إلى معمولها، قبل أن نقول على هذا الوجه، نحن قلنا الصفة المشبهة ما يأتي بعدها بحسب الأصل ما هو؟ فاعل أم مفعول؟
فاعل.
فإذا إضافة الصفة إلى ما بعدها من باب إضافة الصفة إلى فاعلها. إذا تذكرون في بحث اسم الفاعل قلنا هل يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؟
لا.
لماذا؟ هنا النقطة المهمة، لماذا؟ لأنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، يلزم منه إضافة شيء إلى نفسه وهي غير، بخلاف إضافة اسم المفعول إلى ماذا؟ إلى نائب فاعله. يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ لأن نائب الفاعل أصله ليس فاعلا، أصله مفعول به، فيكون من باب إضافة الشيء إلى غيره. نأتي إلى الصفة المشبهة، إضافة الشيء إلى فاعله، يعني إضافة الشيء إلى نفسه. فإذا أضفنا نتورط في مشكلة إضافة الشيء إلى نفسه، هنا نقع في مشكلة. كيف تقولون يجوز الإضافة؟ كيف تقولون بجواز الإضافة مع أنه يلزم منها إضافة الشيء إلى نفسه؟ جيد. أحدهما
إما يكون قائلا وإما يكون مفعولا
شبيها بالمفعول. نعم
شبيها بالمفعول.
جيد.
نحن إذا أضفنا نضيف من هذا الباب لأن نأخذه على أنه شبيها بالمفعول.
إذا أردنا إضافته فلا بد من أن يمر بمراحل، هذه المراحل لا نضيفه حال كونه مرفوعا مباشرة، فنرى أن حالة النصب تقع وسيطا بين حالة الرفع وحالة الخفض، نحوله من المرفوع إلى المنصوب فيتحول إلى شبيه بالمفعول، هذا نضيفه. إذا أضفنا المنصوب لا نكون قد أضفنا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لا تقع إضافة للشيء إلى نفسه فنكون قد فررنا عن المشكلة. ولهذا لاحظ ماذا قال المصنف، وعلى هذا الوجه ووجه النصب، يعني على وجه القصد ووجه النصب، فصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في صفة فيما لو نصبنا هذا المعمول الظاهر لم نرفعه، نصبناه إما على التمييز أو على الشبه بالمفعول، أين فاعله؟ ضمير مستتر فيه. إذا خفضنا يكون المعمول محفوظا، طب أين فاعله؟ أين الذي قام بهذا الحدث؟ ضمير مستتر. هذا واضح. وأصل هذه الأوجه الرفع، لماذا؟ لأن الصفة المشبهة مأخوذة من اللازم، واللازم لا يرفع إلا فاعلا، وإذا فكرتم بإضافته يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممنوع. إذا فكرتم بنصبه نقول لكم هو لازم لا يحق له أن ينصب مفعولا. فإذا إذا نصبتم به المفعول يكون خروجا عن الأصل، فالأصل أن يرفع فاعلا، نصبكم المفعول أو الشبيه بالمفعول بالصفة المشبهة تعد وخروج عن ذلك الأصل. هذه نقطة. وهو دونها في المعنى، هذه قوله وهو دونها في المعنى أتركها إلى الغد، أبينها غدا. ويتفرع، لنقرأ هكذا، وأصل هذه الأوجه الرفع ويتفرع عنه النصب، ويتفرع عن الرفع في العمل النصب، يتفرع عن الرفع في العمل النصب، لأن الأصل هو الرفع، فما يأتي من بعد الرفع يكون فرعا عن ذلك. طيب، ويتفرع عنه في العمل النصب، ويتفرع عن النصب في العمل الخفض. لماذا تفرع عن النصب؟ لأننا ولم يتفرع عن الرفع، يعني لماذا لم يكن النصب والرفع في عرض واحد؟ لأننا لو خفضنا مباشرة من المرفوع يكون من باب إضافة الشيء إلى فاعله وهو ممنوع، الذي قام بالحدث و يعني إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممنوع. أما إذا أضفنا، إذا حولناه من المرفوع إلى المنصوب ثم خفضناه لا يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، بل يكون من باب إضافة الشيء إلى غيره، فحينئذ يكون الخفض فرعا عن ماذا؟ فرعا عن النصب. لماذا لم يكن النصب فرعا عن الخفض وكان فرعا عن الرفع؟ على أنه شبيه بالمفعول.
يعني النصب هو الأصل،
من القصد الآن.
هو أصل للقصد والقصد فرع للنصب، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ الشيء أصلا لشيء آخر والآخر أصل له لأنه يقع دورا، هذا أصل لذاك وذاك أصل لهذا، هذا يصدر عن ذاك وذاك يصدر عن هذا، إلا أنه في هكذا أمكن لا يمكننا أن نصور الدور، لأننا ألا يمكنني أن أتعاون معك على أن تعطيني شيئا وأعطيك آخر؟ أقول لك قدم لي هذه الخدمة أقدم لك هذه الخدمة، فيقول المنصوب أعطيك الخصة ويقول المخصوب أعطيك النصب، إذا قيل كذلك فما المانع فيه؟ خدمة أعطيك أقدم لك خدمة تصدي لي خدمة أخرى، نقول لا داعي لهذا الأمر. لماذا؟ إذا لم يكن هنالك مانع من أن يكون فرعا عن الأصل مباشرة، فلماذا نذهب لنجعله فرعا عن الفرع؟ لا مانع من أن يقع النصب فرعا عن الرفع مباشرة، لماذا قلنا الخفض فرع عن النصب ولم نقل فرع عن الرفع مباشرة؟ لأنه يتوجه علينا إشكال وهو إضافة الشيء إلى نفسه، فررنا من الإشكال. أما إذا جعلنا النصب فرعا عن الرفع مباشرة لا يتوجه إلينا إشكال، فلماذا نفر من هذا الأمر؟ يبقى أن نقول وهو دونها في المعنى. هذه العبارة إلى الغد فكروا فيها، ما هو مراد المصنف من هذه المعضلة؟ حزيرة بالفرس معمى، معمى شو يعني؟ أصل هذه الأوجه الرفع، الرفع أصل وهو دون النصب والقصد في المعنى، أو يمكن أن يكون الأصل دونه؟ أصل ودون، هو أصل بس تحت، هو رئيس جمهورية بس أقل الناس صلاحيات.
لا،
بمعنى
غير
وهو غيرها في المعنى. لا، هذا واضح، ما الخفض غير النصب في المعنى، إلا أنها في مرتبة أدون، والنفتة فيه بلاغية حتى سهل عليكم الأمر، النفتة فيه بلاغية يعني بملاحظة المعنى، هو قال وهو دونها في المعنى، فالنظر إلى أمر بلاغي يعني بحسب المعنى الذي يستفاد من هذا الكلام، عندنا مرتبتان بليغ وأبلغ. كيف نبرهن ونفلسف هذه الحالة إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.